السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ورد في الحديث القدسي عن الله سبحانه وتعالى أن الله تعالى يخاطب ابن آدم: يا ابن آدم، خلقت الأشياء لأجلك وخلقتك لأجلي وأنت تفر مني. وفي رواية أخرى عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في نقل هذا الحديث القدسي: يا ابن آدم، كل يريدك لأجله وأنا أريدك لأجلك فلا تفر مني. من الأشياء المهمة التي ينبغي أن يتوجه إليها الإنسان في شهر رمضان المبارك فتح ملف العلاقة بينه وبين الله. كيف علاقتي مع الله؟ كيف تعاملي مع الله سبحانه وتعالى؟ ملف العلاقة مع الله هو من أعجب وأغرب ملفات العلاقات. الإنسان له علاقة مع أرحامه، مع أقربائه، مع زملائه، مع من يرتبط معهم بمصلحة، مع مختلف الموجودات والكائنات، بشرا أو غير بشر لديه علاقات. لكن علاقة الإنسان مع الله تعالى تبقى علاقة مميزة، طريقة تعامل الإنسان مع هذه العلاقة. ولهذا يجب أن يحدد الإنسان لنفسه وقتا لمراجعة هذا الملف: كيف علاقتي أنا مع الله؟ ماذا يفعل الله تعالى بي؟ وماذا يعمل إلي؟ وفي المقابل ماذا أعمل أنا تجاه الله؟ وماذا أفعل تجاه الله؟ غالب الناس يعيشون حالة الغفلة والاسترسال والخوف من الاقتراب من هذا الملف، لكن شهر رمضان المبارك وخاصة الأدعية الواردة في شهر رمضان، أدعية شهر رمضان، هي مراجعة لهذا الملف، لملف العلاقة مع الله. أنت حينما تقرأ دعاء الافتتاح مثلا ترى من بداياته مراجعة واضحة للعلاقة مع الله: فلم أر مولا كريما. أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب، إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك، فلم يمنعك ذلك من الرحمة بي والإحسان إلي والتفضل علي. وحينما يقرأ الإنسان في دعاء أبي حمزة الثمالي وهو من الأدعية الجليلة المفيدة، دعاء السحر في ليالي شهر رمضان، وإن لم يستطع الإنسان أن يقرأ كل الدعاء لطوله، لا أقل يقرأ كل ليلة بعض الفقرات في هذا الدعاء، بعض الصفحات في هذا الدعاء، حتى يكون الملف مفتوحا، تكون هناك حالة مراجعة. لو أن الإنسان قرأ مثل هذه الفقرات: الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني، وإن كنت بطيئا حين يدعوني، والحمد لله الذي أسأله فيعطيني، وإن كنت بخيلا حين يستقرضني. الإنسان لا يقرأ هذه العبارات مجرد ألفاظ يريد أن ينهي بها صفحة الدعاء، لا، عليه أن يتوقف، أن يعتبرها تعبيرا عما يكن من مشاعر، عما يحس به في داخل نفسه. الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني، أنت تدعو الله والله تعالى يستجيب لك الدعاء، وإن كنت بطيئا حين يدعوني، الله تعالى يدعوني إلى الخير، يدعوني إلى الصلاة، يدعوني إلى العبادة، يدعوني إلى الاستقامة، وإن كنت بطيئا حين يدعوني. والحمد لله الذي أسأله فيعطيني، كل ما عندي من الله. من الذي أعطاني الصحة؟ من الذي أعطاني الحياة؟ من الذي أعطاني العيال؟ من الذي أعطاني المال؟ من الذي أعطاني أي شيء عندي في هذه الحياة من الله؟ وإن كنت بخيلا حين يستقرضني. انظر هذا التعبير، وهو تعبير قرآني: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه؟ لا، الله أكبر، قرض، كأنك تعطي لله قرض ويعطيك. احنا ندور أسهم وندور ما أدري إيش بورصات، وندور حتى نحصل فائدة 2% و4% و5% و10%. الله يقول لك تعال اقرضني، يعتبرك أنه قرض. هو من الله، كيف يستقرضني؟ ما عندنا من الله. والحمد لله الذي أناديه كلما شئت لحاجتي، وأخلو به حيث شئت لسري، بغير شفيع فيقضي لي حاجتي. الحمد لله الذي لا أدعو غيره، ولو دعوت غيره لم يستجب لي دعائي. والحمد لله الذي لا أرجو غيره، ولو رجوت غيره لأخلف رجائي. مثل هذه الفقرات تدعو الإنسان لمراجعة علاقاته مع الله تعالى. كل ما عندك من الله، وأنت محتاج إلى الله في كل لحظة من اللحظات، ومصيرك إلى الله سبحانه وتعالى. من جانب آخر، فإن الله سبحانه وتعالى يفيض محبة ورحمة على عبده رغم أخطاء هذا العبد، رغم جرائم هذا العبد. نحن في علاقاتنا البشرية هناك أخذ وعطاء، لا يقبل أي طرف بأن يعطيك وأنت لا تعطيه شيئا، معاملة بالمثل. إذا لم يستفد من علاقته بك لا يستمر في هذه العلاقة. ولكن بالنسبة للعلاقة مع الله تعالى علاقة من طرف واحد، الله هو الذي يعطيك ولا يأخذ منك. وحتى ما قد يبدو للإنسان أنه قد أعطى لله، هو في الواقع أعطى لنفسه. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، يا ابن آدم خلقت الأشياء لأجلك، كل ما في الكون خلقه الله تعالى لأجلك، وخلقتك لأجلي، أنت مخلوق لله، فلا تنشغل بغير الله. يا ابن آدم كل يريدك لأجله، الزوج يريد الزوجة من أجل مصلحته، الزوجة تريد الزوج لمصلحتها، وكذلك الأب مع الولد، الولد مع الأب، كل ذي علاقة مع الآخر، سواء كانت الاستفادة نفسية أو كانت الاستفادة مادية خارجية، كل يريدك لأجله وأنا أريدك لأجلك. ما يحصل الله منك شيء، يريدك لأجلك من أجل أن تصل إلى مستوى الكمال والتكامل. هذا جانب ينبغي أن يتأمل فيه الإنسان ويهتم به الإنسان. مع أي شخص من الأشخاص أنت لا تثق باستمرار وفائه، باستمرار إخلاصه لك، في يوم من الأيام تتغير تلك العشرة وتلك العلاقة. كم من زوجين حبيبين ساءت العلاقة بينهما وانتهيا إلى الخصام والعداوة والانفصال. كم من أخوين حصلت بينهما حروب وحاول أحدهما أن يقضي على الآخر أو قضى على الآخر. كم من أصدقاء تبدلت الصداقة بينهما إلى عداوة. كم وكم نجد هذا في حال الحياة ومع الناس. ولكن بالنسبة لله تعالى كن مطمئنا أن الله تعالى وفي لك دائما، محب لك دائما. لا تتصور أنه في لحظة من اللحظات مهما كان تعاملك مع الله أن الله تعالى يرفضك، أن الله تعالى يتركك. كلا، دائما وأبدا الله سبحانه وتعالى يرحب بك، الله سبحانه وتعالى يدعوك إليه. ولنتأمل هذا الحديث القدسي. أوحى الله تعالى إلى نبيه داود عليه السلام: يا داود، لو يعلم المدبرون عني، المدبرون عن الله، العاصون لله، لو يعلم المدبرون عني كيف انتظاري لهم. أنا أنتظرهم، أنا أريدهم، هم مدبرون عن الله ولكن الله ينتظرهم. لو يعلم المدبرون عني كيف انتظاري لهم ورفقي بهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لماتوا شوقا إلي وتقطعت أوصالهم من محبتي. يا داود، هذه إرادتي في المدبرين عني، فكيف إرادتي في المقبلين علي؟ يا داود، أحوج ما يكون العبد إلي إذا استغنى عني. إذا حس الإنسان بأنه هو مستغني عن الله، هذه لحظة الحاجة الشديدة منه إلى الله سبحانه وتعالى. وأرحم ما أكون بعبدي إذا أدبر عني، وأجل ما يكون عبدي إذا رجع إلي. إذا ابتعد عن الله تالي رجع إلى الله. في حديث جميل يصور الله تعالى للإنسان حبه لتوبته ورجوعه. مضمون الحديث: أرأيتم لو أن أعرابيا في الصحراء ضاع منه جمله ولا وسيلة له غيره، جمل ضاع من عنده، بالتالي حياته كلها مهددة بالخطر. ثم لقي جمله، كيف سيفرح به؟ ما هو مدى فرحه بذلك الجمل الذي ضاع منه في الصحراء ثم وجده في ليل مظلم؟ أتتصورون مدى فرح هذا الإنسان؟ الله تعالى يقول: لا، أنا أشد فرحا بتوبة عبدي العاصي من صاحب هذا الجمل بجمله. الله يفرح إذا الإنسان العاصي عاد إليه، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فماذا يريد الإنسان من ربه؟ نعم الرب ربنا وبئس العبيد نحن، أهكذا نتعامل مع الله؟ الله الذي لا يتركنا في أي ظرف من الظروف، في أي لحظة من اللحظات. ينقلون قصة قد تكون أسطورية وقد تكون واقعية، ولكنها معبرة عن ذلك الأب الذي رزق ولدا بعد انقطاع وبعد شوق منه إلى الولد، وكان ولده بهي الطلعة جميل المنظر، فكان يحبه حبا شديدا، ولكن هذا الرجل كان قريبا من السلطان، كان قريبا من الحاكم، فأصيب الحاكم بمرض ولم يكن له علاج آنذاك. أشار عليه طبيب: إن علاجك في شاب عمره 16 سنة يقتل فورا، يذبح فورا، ويؤخذ شيء من دماغه أو من قلبه وتتناوله، ففي ذلك علاجك وبقاؤك. حاكم وسلطان، من يقف أمام إرادته؟ وكانت تلك المواصفات تتوفر في هذا الولد الشاب المدلل عند أبيه. سلطان طرح على هذا الرجل، الوزارات طرحوا على هذا الرجل، هل يستطيع أن يرفض طلب السلطان؟ بالعكس، لإثبات ولائه للسلطان. وبالفعل حضر الجمع وجاءوا بذلك الشاب وقدموه من أجل أن يقتل، وأبوه يخفي مشاعر، قد تكون عنده مشاعر معينة، لكن كان يظهر أنه مرتاح لأنه ينقذ حياة السلطان، حياة الملك. جاءوا بذلك الشاب، ما عنده، إلى من يلتجئ؟ نظر ذلك الشاب إلى أبيه وكأنه يستنهض عواطف أبيه، كيف ترضى أن أذبح؟ كيف ترضى أن أقتل من أجل هذا السلطان؟ ولكن أبوه ما كان آنذاك في موقع يفيده بشيء. تقول هذه القصة المعبرة: فرفع الشاب طرفه نحو السماء. السلطان لاحظ هذه الحالة، أمر باستدعاء الشاب، قال: لا تذبحوا، جيبوا إلي. جابه، قال: لا، أصدقني عما دار في نفسك، نظرت إلى أبيك نظرة ثم رددت طرفك ورفعت بصرك إلى السماء. قال: نعم أيها السلطان، أبي لم يكن أحد أحن علي من أبي، يحبني حبا شديدا، ولكني رأيته وقد تخلى عني، ففكرت هل هناك أحد في مثل هذه اللحظة يمكن أن ألجأ إليه، فوقع في قلبي ليس إلا الله، ما في أحد ألجأ إليه إلا الله، فرفعت بصري إلى الله سبحانه وتعالى. فأمر السلطان بإنهاء المسألة وإبقائه حيا، وأن يواجه السلطان مرضه، ولكن الله تعالى أيضا من عليه فيما بعد بالصحة والعافية. هكذا في أي لحظة من اللحظات يمكن أن يتخلى عنك كل أحد، ولكن الله لا يتخلى عنك في أي وضع وفي أي حالة. فعلى الإنسان أن يفكر وأن يراجع ملف علاقته مع ربه. وشهر رمضان خير فرصة على هذا الصعيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكي نحسن علاقتنا مع الله. طبعا المسألة إقبال نفسي وجداني وتجسيد عملي سلوكي. المسألة ليست فقط مجرد ارتباط عرفاني مع الله سبحانه وتعالى ووجداني، وإنما التزام بمنهج الله سبحانه وتعالى السعيد. من كان شهر رمضان شهر تصحيح للعلاقة بينه وبين الله، حتى يخرج عنه هذا الشهر الكريم وقد أصبحت علاقته مع الله جيدة من طرفه. في غير هذه الحالة ينطبق الحديث: فإن الشقي من حرم غفران الله. في هذا الشهر الكريم في بعض الأحيان دائن وله ديون على الناس، يعلن بنك عقاري أو مؤسسة معينة أنه في استعداد في هذا الشهر في هذه الأيام لتصفية العلاقات، اللي مطالبة بألف نقبل منه 500، اللي مطالبة بمليون نقبل منه نص مليون ربع مليون. هذه فرصة، فرصة يقبل عليها الناس لحل مشكلتهم مع هذه الجهة في شهر رمضان. الله يدعونا: يا عبادي أقبلوا علي، اللي عندكم من ذنوب، اللي عندكم من معاصي، اللي عندكم من أخطاء، اللي عندكم من جرائر، ترى الآن هذا الشهر أفضل وقت للتصفية وأسرع وقت لمعالجة هذا الملف. اللهم وفقنا لكي نكون من عبادك المنجذبين إليك. اللهم حببنا إليك، اللهم اجعلنا من المشتاقين إلى لقائك، اللهم وفقنا لكي نكون ممن يتلذذون بلذيذ مناجاتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتقبل أعمالنا واستجب دعاءنا. اللهم أصلح ما فسد من أمور المسلمين، اللهم اشفي جميع المرضى واقض حوائج المحتاجين برحمتك يا أرحم الراحمين. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأتوكل عليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. اللهم صل وسلم على نبيك أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على أخيه وابن عمه ووصيه أمير المؤمنين وسيد الموحدين وإمام المتقين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وعلى البضعة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى الأئمة من ذرية الحسين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي. اللهم صل عليهم صلاة دائمة زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. أوصيكم عباد الله بتقوى الله، فإنه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ورد في رواية عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: من وقر عالما فقد وقر ربه. العالم الذي تتجسد فيه صفات العلماء الربانيين حينما يوقره الإنسان استجابة لأمر الله تعالى ومعرفة لمكانته عند الله، فيكون قد وقر الله سبحانه وتعالى. العلماء تتفاوت درجاتهم ومنزلتهم، كلما كان العالم أكثر عطاء وأكثر إخلاصا وأكثر نفعا لا شك أن درجته تكون أعظم وأكبر، وحينئذ يكون رحيله خسارة أكبر ويترك فراغا أوسع. وقد خسرنا خلال هذا الأسبوع، وسط الأسبوع، عالما من العلماء المحققين، هو آية الله السيد مرتضى العسكري رحمة الله تعالى عليه، وهو عالم امتاز على أقرانه، على كثير من أقرانه من العلماء بصفات هامة. هناك عالم يقوم بنفس الأدوار التي يقوم بها سائر العلماء، الأدوار المألوفة، الأدوار المتعارفة، أو قل الأدوار التقليدية. وطبعا كل عالم يقدر دوره حتى ضمن هذه الأدوار التقليدية، ما دام يذكر الناس بقيم الدين، وما دام يعلمهم مسائل الدين وأحكام الدين، وهو ملتزم بقيم الدين، له فضل وله مكانة. ولكن هناك من العلماء من يتجاوز هذه الأدوار التقليدية والمتكررة، ويبدع في مسيرة حياته وعمله، يجدد، يؤسس، ينجز أعمالا جديدة. هؤلاء العلماء هم الذين يمتلكون الوعي بما يدور في ساحة الأمة. العالم الذي لا يكتفي بأن يمارس دورا تقليديا هو العالم الذي يعي التحديات التي يواجهها الدين وتواجهها الأمة، ويتصدى لمواجهة تلك التحديات. وهؤلاء العلماء لهم مكانة عظيمة، هم الذين يجددون حياة الدين، هم الذين يصدون عن الإسلام وعن الأمة غارات الأعداء وهجوم الأعداء، هم الذين يوثقون صلة الأمة بدينها. السيد العسكري رحمة الله عليه كان من هذا النوع من العلماء، ولذلك حفلت حياته بإنجازات عظيمة أشير إلى ثلاثة أبعاد منها. وحينما نتحدث عن أمثال هؤلاء العلماء ليس فقط من أجل توقيرهم وتقديرهم، وإنما حتى يمتلك الناس رؤية للتقويم، وأن تكون لهم مقاييس ينظرون من خلالها إلى العلماء وإلى الساحة الدينية. هذا الرجل أول بعد من الأبعاد اللافتة في سيرته وحياته اهتمامه بالتربية والتعليم الأكاديمي الهادف. أسس سلسلة من المدارس من روضات الأطفال إلى المدارس الابتدائية إلى الثانوية إلى الكلية. كان يرى أن أبناء المجتمع، هو يعيش في العراق في سامراء ثم في الكاظمية وفي بغداد، كان يرى أن أبناء المسلمين أبناء المؤمنين ينتمون إلى مدارس ضمن مناهج وضمن أجواء لا تصنع منهم الشخصيات المطلوبة، بل قد تبعدهم عن منهج الله تعالى. لم يكتفي بالإدانة، لم يكتفي بالنقد كما هو شأن أكثرنا، ننتقد هذه الجهة وتلك الجهة وهذا الوضع وذلك الوضع، ولكن دون أن نغير ساكن. طيب هذا مو زين، ما هو الزين؟ ما هو البديل؟ ما هو الخيار؟ وإنما توجه لصنع البديل. كون مدارس في الكاظمية وفي الحلة وفي العمارة وفي مناطق مختلفة. طبعا تكوين مدرسة وفي ذلك الوقت وفي العراق لم يكن أمرا سهلا، خاصة مع وجود تيارات مناوئة للإسلام كالشيوعية والقومية والتوجهات المختلفة، ولكنه جرد سلاح همته وإرادته وإخلاصه، وتعاون مع سائر العلماء والمخلصين، وأنشأ سلسلة من المدارس التي تخرج الجيل الصالح. إلى جانب ذلك اهتم أيضا بالدراسة في الحوزة العلمية، ودعا إلى تجديد مناهجها، وعمل مع علماء آخرين على وضع مناهج جديدة في التفسير وفي الحديث وفي العقائد وفي التاريخ، وكان يشجع تطوير منهج الدراسة في الحوزات العلمية، وهذا له بحث طويل. هذا البعد الأول. البعد الثاني بعد التحقيق العلمي. قد يكون العالم مجرد ناقل لآراء العلماء السابقين، وقد يكون العالم ذا قدرة في التحقيق، متوجه للتحقيق، ليس ينقل آراء فقط، وإنما يمحص يحقق يتأكد. وما يجب أن نعترف به أن علماءنا صرفوا جهدا كبيرا في تحقيق علمي الفقه والأصول. كل عالم عندنا من علمائنا من فقهائنا يصرف جهد حول تفاصيل مسائل علم الأصول وتفاصيل مسائل علم الفقه، يناقش الآراء والأقوال، ولذلك أصبحت مكتبتنا الفقهية والأصولية مكتبة واسعة، ولكن سائر أرجاء المعرفة الإسلامية حصل تقصير وإهمال تجاهها، لم يتجه إليها إلا النوادر من العلماء، يعني مجال التفسير، مجال التاريخ، مجال العقيدة، فضلا عن المجالات الجديدة كالاقتصاد والاجتماع. هذه المجالات قل من يتوجه لها من العلماء، لأنها تحتاج إلى جهد مميز، تحتاج إلى تضحية كبيرة بالوقت والجهد. علم الفقه والأصول مادة متوفرة، نحن لا نستهين بالعطاء العلمي في مجال الفقه والأصول، لكن مادة متوفرة ميسور البحث فيها. لكن في مجال العقائد، في مجال التفسير، في مجال التاريخ، في مجال الاقتصاد، في مجال الاجتماع، المادة قد لا تكون متوفرة بالمستوى الكافي، يحتاج العالم هو يحفر في التراث، هو يعمل، هو يحقق، هو يبحث، تحتاج إلى جهد. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، العمل في مجال الفقه والأصول يقدر عند الناس، يصير فقيه، يصير آية الله، آية الله العظمى، يصير مرجع، رسالة عملية يعلق على العروة الوثقى، يعني تتجلى مكانته في المجتمع. أما العالم الذي يتجه إلى التحقيق في العقائد، في التفسير، في التاريخ، ما حد حوله غالبا، لا تتجلى مكانته، وبالتالي لا يكسب من خلال هذا التوجه في الجاه وفي المكانة الاجتماعية. ولهذا إنما يتوجه إلى هذه الآفاق النوادر الذين يكون الإخلاص، يكون الإخلاص عندهم أعمق ويدركون الحاجة، طبعا دون أن يكون المعنى الطعن أو التشكيك في إخلاص الآخرين. السيد العسكري هو من هذه الشريحة، من هذه الفئة، كان بإمكانها يتجه إلى علم الفقه والأصول، ذكاؤه، فطنته، معرفته تؤهلانه أيضا للسير في هذا الاتجاه، ولكنه أخذ منحا آخر، اتجه إلى التحقيق، وخاصة في المجال العقدي وفي المجال التاريخي، واستطاع أن يجلي حقائق كانت تبدو غائبة عن الناس. بحوثه بحوث علمية دقيقة مقارنة، أبانت وأوضحت الكثير من الشبهات ومن اللوابس حول مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. كانوا يتحدثون عن عبد الله بن سبا باعتباره هو الذي أنشأ مذهب التشيع، وهو الذي دفع للغلو في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وهو الذي أثار الفتنة التي أدت إلى مقتل الخليفة عثمان، وهو الذي أعطوه دورا أسطوريا. وكما قال أحد الباحثين المعاصرين، قال إذا صح أن عبد الله بن سبا قام بكل هذه الأدوار فهذا يعني أن جيل الصحابة كانوا في منتهى السذاجة والغباء، واحد يهودي يجي يدخل فيهم ويلعب خلقتهم فوق تحت ويقدر يسوي هذه الشغلة. القبول بهذا الدور لعبد الله بن سبا هو اتهام لجيل الصحابة بأن شخصا يستطيع أن يعمل كل هذه الأعمال، يخترقهم ويؤدي كل هذه الأدوار في وسطهم ولا يلتفتون له. السيد العسكري ذهب خلف هذا الموضوع، وكان له فتح وإنجاز كبير حينما كتب كتاب عبد الله بن سبا الصحابي المختلق. طبعا هناك نقاش حول هذه القضية، لكن منهجيته في البحث، تقصيه للقضايا التاريخ ولرواة الحوادث التاريخية، يكشف عن باع طويل وعن قدرة علمية منهجية. ثم تبين أنه مو بس عبد الله بن سبا اسم وهمي مختلق، وإنما هناك أسماء أخرى تعتبر من الصحابة وتروى عنهم روايات، لكن أصلا ما خلقهم الله، ما فيها الناس، مجرد اسم وعنوان. فألف موسوعة تحت عنوان 150 صحابي مختلق، كشف أن هناك 150 اسم يجري تداولها على أنهم صحابة وأصحاب روايات ونقلت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن أصلا ما لهم وجود، مجرد اسم مختلق. ثم ألف كتاب بعنوان أحاديث أم المؤمنين عائشة، وتحدث حول الروايات التي وردت عن أم المؤمنين عائشة، نقاش علمي موضوعي بعيدا عن السباب، بعيدا عن الإساءة، بعيدا عن التهريج. وكان من جهوده العظيمة كتابه معالم المدرستين، يعني مدرسة أهل البيت ومدرسة الخلفاء، وهو أيضا بحث علمي موضوعي مقارن في مجال العقيدة وفي مجال الفقه وفي مجال التاريخ، وهو من الجهود العلمية الهامة جدا في هذا العصر. ولا نريد أن نتحدث عن المزيد في هذه النقطة. النقطة الثالثة والمهمة حركته السياسية وحركته الاجتماعية. هو من أوائل من فكروا في الشيعة في العراق لصنع حركة إسلامية، لصنع تنظيم إسلامي، رأى بأن مجرد التوجيه العام للناس هذا لا يمكن من مقاومة التيارات والأحزاب والمنظمات الأخرى، وإنما لابد وأن تكون هناك حركة تبلور الأفكار وتربي الكوادر والأشخاص وتخطط لإدارة شؤون المجتمع ولمواجهة المد المعادي للإسلام والأمة، وهو من المؤسسين الأساسيين لحزب الدعوة الإسلامية في العراق، وهو من أوائل كما تعلمون أول تنظيم وحركة شيعية في العراق، قام بدور كبير وضخم على هذا الصعيد. إذن هو عالم له هذه الأبعاد المتنوعة، البعد التربوي العلمي، البعد التحقيقي، وأيضا البعد الحركي والسياسي. عاش حياة حافلة بالعطاء إلى أن اختاره الله تعالى إلى جواره وهو في 96 من عمره. نسأل الله تعالى له الرحمة والمغفرة والرضوان، ونسأل الله تعالى أن يكثر في علمائنا وفي رجالاتنا من مثل هذه الشخصية الرائدة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن ينتصر بهم لدينه. اللهم اجعلنا ممن تنتصر بهم لدينك، ولا تستبدل بنا غيرنا. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك. اللهم إن لم تكن قد غفرت لنا فيما مضى من شهر رمضان، فاغفر لنا فيما بقي منه. اللهم وفقنا لصيامه بتمامه وكماله، واجعل صيامنا فيه مقبولا ودعاءنا فيه مستجابا. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، رد عنا كيد أعدائنا الظالمين. اللهم تغمد أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات منك بالرحمة والمغفرة والرضوان، إنك أرحم الراحمين. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.